اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. مرض السكري والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أطيب من العسل لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرتكب مرضى السكري العديد من الممارسات الغذائية الخاطئة والناتجة عن معلومات خاطئة قد تؤثر على تقدم وتطور المرض لديهم أو تخفيف أعراضه. وبهذا نكون مع المستمعين وتلك الأساليب في التغذية الخاطئة كما يعرفها الأطباء كي يحافظ مريض السكري على سلامته، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. من تلك الأساليب التغذوية الخاطئة لمرضى السكري ويرتكبها الأصحاء ما يلي: أولا، إن زيادة أكل السكر يؤدي للسكري، وهذه أحد أكثر المعلومات الخاطئة عن مرض السكري والمنتشرة بين الناس في مجتمعنا، حيث يعتقدون أن الإسهاب وكثرة تناول السكريات وخاصة البسيطة منها والشوكولاتة قد تكون السبب المباشر لارتفاع السكري بدمهم وبالتالي إصابتهم بالسكري. وبالطبع هذه معلومة خاطئة، فالأسباب العلمية للإصابة بالسكري كثيرة وتختلف قابلية وتهيئ جسم الإنسان للإصابة به من شخص لآخر، فالوراثة والعوامل النفسية وزيادة الوزن ونمط الحياة والممارسات الغذائية الخاطئة والمشاكل الصحية كلها قد تكون إحدى العوامل التي تلعب دورا كبيرا في إصابة الإنسان بالسكري، وقد يكون السبب الصحيح الممكن لتفسير ارتباط أو انتشار هذه الفكرة عن الإصابة بالسكري وتناول السكريات يعود أصلها إلى أن كثرة تناول السكريات والنشويات الغنية بالسعرات الحرارية ونمط الحياة الخاملة قد تكون سبباً للسمنة والتي لها دور كبير في الإصابة بالسكري. أيها الكرام، ثانياً، يعتقد الكثيرون أن الامتناع عن الطعام وتقليل عدد الوجبات قد يؤدي إلى السيطرة على سكر الدم وعدم ارتفاعه، وهذه أحد الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها مريض السكري بحق نفسه، والنابعة عن خطأ في فهم بعض المعلومات عن مرض السكري، فحرمان نفسه من الطعام ليس الحل للسيطرة على السكر ومنع ارتفاعه بالدم. وعادة ما نجد أن هذه ردة الفعل الأولى من المرضى الذين يكتشفون حديثا إصابتهم بالسكر، فيكونوا كنوعا من معاقبة النفس والتي تكون لها نتائج عكسية على الجسم، وقد تشكل خطورة على صحتهم، وقد يعرض سلامتهم للخطر عندما لا يتناولون طعاما بين الوجبات إلى حدوث هبوط مفاجئ في مستوى السكر قد يؤدي إلى غيبوبة قد تكون أشد خطورة على المريض. أعزائنا المستمعين، يجب ألا ننسى أن المهم هو حجم الوجبة أو الكمية التي يتم تناولها، بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 حصص من الأطعمة التي تحتوي على النشويات في اليوم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مبعوث بالبشرى رسولا للورى الهادي أتم مكارم الأخلاق في رشد وإرشاد. والمبعوث بالبشرى رسولا بالورى الهادي، أتم مكارم الأخلاق في رشد وإرشاد. محيا النور بسمته وضوء الحق في الخد، ويبكي صبا نجدي روى العشاق من ودي، فإن تذكر له طه فلن يقوى على الصد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 12 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 12 من ربيع الأول قبل الهجرة النبوية ب53 عاما، وطبقا لروايات بعض المؤرخين كالمسعودي، ولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما تعتبر روايات أخرى أن يوم الولادة هو 17 من ربيع الأول ذلك العام، وهو التاريخ المعتمد في الجمهورية الإسلامية، ما دفع لأن تطلق على الفترة بين الروايتين بأسبوع الوحدة الإسلامية، والذي لاقى استقبالا كبيرا بين المسلمين. ويعتبر أسبوع الوحدة فرصة لتقريب الرؤى بين المسلمين وتعزيز أواصر الوحدة والمحبة. وأخيرا، وفي 12 من ربيع الأول من العام الهجري الأول، وضع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أساس بناء أول مسجد في الإسلام في قرية قبى قرب المدينة المنورة. فعندما كان الرسول الأعظم في طريقه إلى المدينة مهاجرا من مكة المكرمة، توقف في قرية قبى ليستقصي أخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي بات في فراش النبي وتأخر عنه لمدة 3 أيام. واستغل النبي فترة الانتظار لبناء مسجد قبى، الذي تحول اليوم إلى مزار يقصده المسلمون للصلاة فيه والتبرك بالنفحات النبوية التي ما زالت تتمثل للقلوب العاشقة لنبي الرحمة ورسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله.
إني بسطت يدي فالعون منك إلي.
إني بسطت يدي فالعون منك إلي.
يا خالقي يا حي رحمك يا مولاي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحب أعزائنا، نتمنى أن تكون الفرحة والبسمة هي ما تعلو وجوهكم دائما.
أحبتنا، عندما تتواجدون في مجلس أو مكان يتواجد فيه الكبار ماذا تفعلون؟
هل تصغون إلى حديثهم؟
وتحاولون التعلم منهم؟
أم تحبون أن تتحدثوا وتخبروهم بما لديكم من معلومات مختلفة؟
أحبائنا، سنتعرف اليوم عن التصرف الصحيح في مجالس الكبار. هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا يا حنان.
هيا بنا يا جنان.
أنا نبدأ أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وكما عودناكم بفقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نحكي لكم عن موضوع كما قلنا قبل قليل يخص أهمية الإصغاء عندما يتكلم الكبار.
يعني أحبائنا، لما ماما أو بابا أو أي شخص هو أكبر منا في العمر لما يتكلمون، يجب علينا أن نصغي لهم ونتعلم منهم.
أحسنت يا حنان. إذن هيا بنا إلى قصة اليوم والخالة هدى.
هيا بنا.
السلام عليكم أحبتي، أهلا ومرحبا بكم في فقرة قصة اليوم. نبدأ بالقصة. كان يا ما كان، كانت هناك أحباء الحلوين قردة كبيرة تعيش في بيت صغير مع ولديها قرود وشاذي وابنتها قرودة الصغيرة. قررت الأم ذات مرة أن تعطي جائزة نهاية كل أسبوع لأحد أولادها الثلاثة حتى تشجعهم على العمل والاجتهاد في العمل والمواظبة في المدرسة وفعل الخير ومساعدة الصغير واحترام الكبير وغيرها. وفعلا يا أحبتي، في الأسبوع الأول أعطت الجائزة لابنها الكبير، وفي الأسبوع الثاني أعطت الجائزة لابنتها الصغيرة، وفي الأسبوع الثالث نادت عليهم وقالت:
اسمعوا يا أولادي.
نعم.
اسمعوني جيدا يا أولادي.
نعم يا ماما.
هذه المرة ستكون الجائزة مخصصة لكل من يحفظ ما أقول ويصغي إلي جيدا ولا ينسى نصائحي. نعم بسيط يا شادي، ولذلك سأعطي جائزة لكل من ينفذ ما أقول.
أنا سوف أفوز بها، أنا متأكد.
حتى نهاية الأسبوع سنرى من سيستحق الجائزة.
أنا متأكدة هذه المرة سوف أفوز بها.
بل أنا سأفوز.
أنا منذ الآن سأتحداك.
لا قرود، وأنا قرودة صغيرة، بل أنا الذي سيفوز بالجائزة.
الذي سينفذ نصائحي ويصغي إلي يوميا سوف يفوز بالجائزة.
وما هي نصائحك يا أمي؟
نعم هي.
اسمعوني يا أولادي، اسمعوني جيدا. جائزة نهاية الأسبوع ستكون لمن سيكون مجتهدا في المدرسة أولا ونشيطا في عمله ثانيا وينام مبكرا وينهض مبكرا ثالثا.
شروط بسيطة صغيرة. أنا أستطيع أن أقوم بها وسوف أفوز بالجائزة.
بل أنا يا قرود.
بل أنا من سيفوز بالجائزة.
نهاية الأسبوع سوف يتبين من الذي يستحق الجائزة.
طيب يا ماما، طيب أنا قرود سأفوز بها.
أنا سأفوز.
وهكذا يا أحبتي الجميلين، راح الإخوة الثلاثة يتنافسون منذ اليوم الأول على تنفيذ نصائح الأم. ولكن أحبتي، هل فعلا استطاع الإخوة الثلاثة أن ينفذوا ما قالته الأم؟ وهل استطاع الإخوة الثلاثة أن يصغوا جيدا إلى كلام أمهم؟ أم نسوا كلامها وراحوا يلعبون وينشغلون عن الدراسة والعمل والنهوض المبكر؟ هذا ما سنعرفه أحبتي عندما نستمع إلى بقية أحداث القصة.
قرود يا قرود،
ماذا؟
قرود هيا انهض، هيا لقد حل الفجر، هيا انهض لكي تتهيأ للذهاب إلى المدرسة. هيا هيا اذهب يا قرود.
كم أنت مزعجة، اتركيني لكي أنام قليلا.
شاذي يا شاذي.
نعم ماذا؟
هيا يا أخي، هيا انهض بسرعة. هيا يا أخي انهض، الساعة الآن السادسة صباحا. هيا انهض لكي تتهيأ للذهاب إلى المدرسة.
حاضر حاضر، اذهبي أنت وهيئي الطعام وسوف أنهض أنا، لا تقلقي اذهبي.
أنا أعرف أنكما لن تنهضا، سوف أذهب أنا لوحدي للمدرسة.
صباح الخير يا قرودة.
صباح الخير يا ماما.
هل أنت متهيئة لكي تذهبي إلى المدرسة؟
نعم يا أمي.
وأين قرود وشاذي؟
لقد حاولت معهما لكنهما لم ينهضا من النوم.
اذهبي يا بنيتي، اذهبي أنت إلى المدرسة. في أمان الله، مع السلامة.
إلى اللقاء يا أمي.
إلى اللقاء يا قرودة، إلى اللقاء.
وهكذا يا أحبائي ذهبت قرودة الصغيرة لوحدها إلى المدرسة، بينما ظل قرود الأخ الأكبر وشاذي أخوها الثاني نائمان. هل تعرفون يا أحبتي لماذا ظل نائمين؟ لأنهما لم يذهبا إلى النوم مبكرا في الليلة الماضية، ولذلك من لا ينام مبكرا لا ينهض أحبتي مبكرا. ولما عادت قرودة الصغيرة من المدرسة ذهبت مباشرة إلى أمها وقالت لها:
مرحبا يا أمي.
أهلا يا قرودة، أهلا.
أريد أن أساعدك في المطبخ، فماذا يمكن أن أعمل لك؟
شكرا لك يا قرودة، أنت دائما نشيطة، أنا أعرفك. ولكن قولي لي، أين قرود؟ وأين شاذي؟
قرود خرج من المدرسة وذهب لكي يلعب الكرة مع أصدقائه.
يلعب الكرة؟
نعم.
وأين شاذي؟
أما شاذي فقد عاد معي، ولكن أظن أنه ذهب إلى النوم مرة أخرى.
اذهبي واطلبي منه أن يستيقظ لكي يساعدني في البيت قليلا.
حاضر.
أو على الأقل أن يحضر دروسه وواجباته المدرسية.
حاضر.
هيا اذهبي، هيا بسرعة يا قرودة.
حاضر، سوف أذهب إليه.
نعم أحبائي الحلوين، لما عاد قرود إلى البيت شاهدته أمه وقد انزعجت كثيرا وغضبت. هل تعرفون يا أولادي لماذا؟ لأن قرود كان قد ذهب متأخرا إلى المدرسة وعاد متأخرا إلى البيت.
أين كنت يا قرود؟ لقد تأخرت.
في الحقيقة يا أمي لقد لعبت الكرة قليلا مع أصدقائي وها أنا قد عدت. كيف حالك يا أمي؟ هل تريدين مني شيئا؟
لقد تأخرت في النهوض صباحا ولذلك ذهبت إلى المدرسة متأخرا، صحيح؟
صحيح يا أمي، ولكني استطعت أن ألحق بالمدرسة قبل أن يبدأ الدرس. صدقيني يا أمي، صدقيني.
طبعا لا أصدقك يا قرود.
لا تصدقينني يا ماما؟
نعم، لأنك ذهبت متأخرا كثيرا يا قرود.
نعم،
والآن انظر إلى ملابسك كم هي متسخة. هيا قرود، كم مرة نصحتك وطلبت منك ألا تلعب بملابس المدرسة الكرة، لكنك لا تصغي لما أقول أبدا.
أعدك يا أمي في المرة القادمة سوف أسمع كلامك. أعدك يا أمي.
سنرى يا قرود، والآن اذهب لكي تغتسل جيدا، وكذلك حاول أن تغير ملابسك فهي متسخة جدا. هيا
يا ماما. حسنا، حاضر.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام، أين كنت يا شادي؟
كنت في غرفتي يا ماما.
وماذا كنت تفعل في غرفتك؟
كنت نائما قليلا يا ماما.
ولماذا لم تنم جيدا في الليل يا شادي؟
ومن قال لك إنني لم أنم جيدا في الليل؟
أنا أعرف كل شيء يجري هنا في البيت يا شادي.
هذا صحيح يا ماما، لقد كنت متعبا بعض الشاي ولذلك كنت بحاجة إلى النوم قليلا، حتى أنا غدا صباحا مبكرا.
لو كنت صادقا في الإصغاء إلى كلامي يا شادي لكنت تنام مبكرا في الليل، لا أن تنام الآن وقت الظهيرة.
حاضر يا أمي، حاضر ساعدك.
طيب أحبائي الحلوين، انتهى الأسبوع، ومثل ما استمعتم فقد كان شاذي كثير النوم ولا يحب أن يحضر واجباته المدرسية، كذلك قرود الأخ الأكبر الذي لم يكن يستمع إلى كلام أمه ولا يصغي إليها، فقد كان يلعب الكرة باستمرار وتتسخ ملابسه دائماً ولا يساعد أمه أبدا في البيت. كذلك كان ينهض أحبتي متأخرا في أغلب الأوقات. لذلك في نهاية الأسبوع تجمع الإخوة الثلاثة ووقفوا أمام أمهم التي قالت لهم:
مثل ما تعرفون يا أولادي،
نعم يا ماما،
فقد خصصت جائزة جيدة للفائز منكم. وبما أن قرود لم يلتزم أو يصغي لأي كلام قلته، وكان ينهض متأخرا وينام متأخرا، فهو لا يستحق الجائزة. نعم، وإذا كان يريد أن يحصل عليها في الأسبوع التالي يجب أن يسمع كلامي جيدا وينفذ نصائحي.
حاضر يا أمي، سوف أسمع كلامك جيدا وأنفذ ما تقولين، صدقيني يا ماما، صدقيني.
وأما شادي فهو الآخر لم يكن ينام مبكرا ولم يكن يستيقظ مبكرا، لذلك هو الآخر لم يستحق الجائزة. نعم يا شادي
يا أمي، وسوف أكون عند حسن ظنك في الأسبوع المقبل. عيدك يا ماما.
شكرا لك يا شادي، شكرا. وأما أختكم قرودة الصغيرة فهي بكل تأكيد تستحق الجائزة، لأنها نفذت كل نصائحي وسمعت كلامي ولم تنس أي كلمة.
شكرا لك يا أمي، شكرا.
أحسنت يا قرود، أحسنت يا
قرود. أنا سأكون الفائز.
وهكذا يا أحبائي الحلوين تبين لكم أن من يسمع كلام الكبار مثل الأم أو الأب فهو سيكون الفائز في النهاية، لأن الاستماع إلى كلام الكبار سوف يساعدنا أن نكون نشيطين ومجتهدين في كل شيء وليس في المدرسة فقط. طيب، إن شاء الله أنتم أيضا تكونون من الصغار الناجحين في الدراسة، في العمل، في البيت وفي كل شيء. شكرا لكم، وحتى القصة المقبلة، إلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي، أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي. أنا أهواه وأردد، أنا أهواه وأردد، بالحب الغالي أنشد، بالحب الغالي أنشد. أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي، أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي. نغم حلو عذب عذب، نغم حلو عذب عذب، قد زينه هذا الحب، قد زينه هذا الحب. أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي، أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي. الله بغبي ما أحلاه، والقلب سنا في معناه، والقلب سنا في معناه. أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي، أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي. سيرت ليلة كي تحرسني، سيرت ليلة كي تحرسني، كم أعطتني لتربيني، كم أعطتني لتربيني. أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي، أمي أحلى نغمي يجري عذبا بفمي ودمي. فلها دين لم أقضيه، أحيا عمري من وافيه، أحيا عمري من وافيه. أمي
أحبائنا أصدقائنا، جميعنا نعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
نعم يا أصدقاء، لذلك من باب الاحترام والمحبة والمودة عند التواجد في مجالس الكبار أو حتى في البيت أو عندما يتحدث والداكم، عليكم أن تنصتوا وتستمعوا لهم ولوالديكم أيضا، فبذلك تتعلمون أصول الكلام والحديث،
وهذا مهم لحياتكم، ومهم جدا أن تستفيدوا من تجارب من هم أكبر سنا منكم.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا اسمي حسين منصور عبوسو من العراق من محافظة واسط. عندما يتحدثون الكبار فيجب على الصغار أن يلزموا السكوت ولا يتحدثون. ما هو أكثر الأشياء التي نتعلمها من الكبار؟ نتعلم الأشياء من الكبار والأدب والأخلاق والكلام، ونتعلم منهم الصوم والصلاة وكيف نعامل الآخرين. عندما يتحدثون إلينا الكبار فيجب علينا أن نلزم الصوت ونستمع عليهم. نتعامل مع الكبار بحسن الأخلاق، نتحدث معهم بكلام لطيف وحسن الأخلاق. يجب ذلك أن نتحدث عن يعني كلام لطيف جدا جدا، فلا يجوز أن نعلى أصواتنا عليهم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أنا أئمتنا الكبار الأطهار عليهم السلام هم المنبع الصافي الذي نأخذ منه ما ينفعنا لدنيانا وآخرتنا،
فهم دائما ينصحوننا ويوصوننا باحترام أصحاب العلم والمعرفة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
كان أحد البخلاء متضايقاً وحزيناً، فسأله زميله: ما بك؟ فقال البخيل: لقد انكسرت أحد أسنان المشط وأنا أريد أن أسرح شعري. فقال زميله: بسيطة، يمكنك استخدام المشط دون هذه السن. فأجابه البخيل: المشكلة أنها كانت آخر سن في المشط.
هناك رجل عصبيا جدا وكان سنه يؤلمه، ذهب للطبيب وقال له: اخلع جميع الأسنان واترك. قال الطبيب: لماذا؟ فقال العصبي: ليبقى لوحده حتى يتربى ويتعلم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، الإمام زين العابدين عليه السلام ذكر أيضا حقوق الكبار على الصغار، حيث قال: وحق الكبير توقير سنه وإجلال إسلامه.
فتعالوا يا أحبتنا لنقابل محبتهم بالاحترام والإصغاء لهم، فكل كلمة تخرج من أفواههم حتى لو لم تعجبنا فهدفها منفعتنا، وسندرك ذلك فيما بعد
إن شاء الله. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون أن العالم الرازي هو من أوائل الذين أشاروا إلى الجراحة التجميلية كفرع من فروع الجراحة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن هناك فأر يقتل الزواحف السامة تلقائياً بمجرد اقترابها منه؟
هل تعلمون أن النسور لا تموت ولكنها تنتحر بسبب المرض؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا الحلوين، كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ولد جميل اسمه أحمد، كان يحبه الجميع لأنه ولد طيب ومؤدب وهادئ ويسمع كلام الكبار. كان أحمد يا أحبتي يحفظ أناشيد جميلة ويعرف ألعابا كثيرة، لكنه لا يحفظ من القرآن الكريم شيئا. وعندما تقول له والدته: تعال يا أحمد لنحفظ شيئا من القرآن، كان يقول: حسنا يا أمه، ثم يذهب ليلعب ولا يحفظ شيئا.
وفي يوم من الأيام كان أحمد مع أصحابه في المدرسة، حيث جاءت المعلمة وقالت لهم: عندي لكم مفاجأة جميلة، فكروا ماذا تكون. فقال الأطفال جميعا: ما هي ما هي ما هي؟ قالت المعلمة:
عندي لكم رحلة إلى حديقة الحيوان، نشاهد فيها الفيل والزرافة والقرد والأسد والنمر وحيوانات أخرى كثيرة.
فرح الأطفال وقالوا جميعا: الحمد لله الحمد لله، ستكون هذه الرحلة جميلة جدا. ولكن المعلمة قالت لهم:
الباص لن يستطيع أن يأخذنا جميعا إلى حديقة الحيوان لأن عددنا كبير، وسوف نعمل مسابقة بينكم، من ينجح فيها يحضر معنا الرحلة.
قال الأطفال: وما هي المسابقة؟ فقالت المعلمة: من يحفظ سورا أكثر من القرآن الكريم هو الذي سوف يذهب معنا في هذه الرحلة إن شاء الله. أخذ الأطفال الحافظون القرآن يقرؤون ما يحفظونه وهم سعداء، لأنهم سيذهبون إلى الرحلة ويشاهدون الحيوانات ويلعبون في الحديقة، كما أنهم فرحون لأن المعلمة كانت مسرورة منهم.
جاء دور أحمد في المسابقة ولم يستطع أن يقرأ شيئا لأنه لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم، فقالت له المعلمة:
يا أحمد، إذا حفظت شيئا من القرآن الكريم يمكنك أن تذهب معنا في الرحلة القادمة إن شاء الله.
ذهب أحمد إلى والدته وهو حزين ويبكي. قالت له أمه: لماذا تبكي يا أحمد؟ فقال أحمد:
أمه، أنا أحفظ العديد من الأناشيد الجميلة لكن لا أحفظ سورا من القرآن الكريم، لماذا؟ يجب أن أحفظه.
فقالت أمه: يا ولدي، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يعطينا كل الأشياء الجميلة التي نحبها، فهو الذي يرزقنا الحلوى ويرزقنا الفاكهة الجميلة التي نأكلها، كما أن الله هو الذي يحفظنا من كل شر ومكروه، والذي يحفظ القرآن الكريم يحفظه الله ويعطيه الأشياء الجميلة ويحبه.
قال أحمد: ولكن كيف أحفظ القرآن الكريم يا أمي؟ قالت له الأم: بارك الله فيك يا أحمد، أنا سأساعدك في حفظ القرآن الكريم إن شاء الله، وستكون الأفضل إن شاء الله، لكي يحبك الله وتحبك معلمتك وتأخذ جوائز كثيرة.
أخذ أحمد يحفظ القرآن الكريم مع أمه، ومر وقت كبير ولم تقم المعلمة برحلة أخرى للذين حفظوا القرآن الكريم. فقال أحمد لأمه:
أمه، أنا حفظت بعض السور من القرآن ولم أذهب إلى أي رحلة.
فقالت الأم: نحن لا نحفظ القرآن الكريم لنذهب إلى الرحلات فقط، لكننا نحفظه لأننا نحبه. هل أنت تحب القرآن الكريم يا أحمد؟
قال أحمد: نعم يا أمي أحبه. قالت الأم: ونحن جميعا نحبك يا أحمد، ونحن سوف نذهب مع الأسرة كلها في رحلة جميلة إن شاء الله. ففرح أحمد كثيرا وقال لأمه: أنا أحبك يا أمي.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
والعالم من أنسي سبح حمدا لي.
وخاتم النبيين ومنهج العارفين زادهم بطريق الله. ومنا لا يستثنى من حقا وحد الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات، محمد زين الصفات عليه صلوات الله.
لا إله إلا الله،
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. من عوامل تحقيق الخشوع ما روي عن الإمام الرضا سلام الله عليه في بيان معنى الصلاة وحقيقة أفعالها، وبعض العوامل التي تحقق الإقبال والصلة والوصال. يقول سلام الله عليه: إذا كان يقرأ بالترتيل ويركع بالخشوع ويرفع بالتواضع ويسجد بالذل والخضوع ويتشهد بالإخلاص مع الأمل ويسلم بالرحمة والرغبة. يشير الإمام سلام الله عليه إلى أمور إذا حققها العبد في صلاته فسوف تؤدي الصلاة غايتها، منها مثلا القراءة بالترتيل. ولا شك أن الإمام سلام الله عليه حينما يدعو إلى الترتيل ليس المقصود من الترتيل هو محض التفنن ومحض استعراض القدرة المختلفة على المد والترجيع أو على القراءات المتعددة واستعراضها أبدا، وإنما المقصود من الترتيل هو ما ورد في قوله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي قرأه بنحو مؤثر، بنحو يحقق حالة من الحزن. فلذلك هذه الحالة تمثل نحو من التفاعل، إذا مر بآية من آيات النار ينكسر قلبه وتضطرب نفسه في مقابل تلك الآية، إذا مر بآية من آيات الجنة يبتهج لها. فإجمالا المقصود من الترتيل هو حالة القراءة بنحو بلا شك لا بد أن يكون يعني أداء صحيحا، ولا بد أن تكون القراءة صحيحة، هذا ما لا شك فيه، يعني من ناحية فقهية وحكمية هذا أمر ينبغي تحقيقه، ولكن الترتيل هو القراءة بنحو تؤثر فيه لا أقل، يعني لا نريد أن نتحدث عن تأثيرها في السامع، ولكن يكفي أن تؤثر فيه هو حتى تحقق له حالة من الإقبال والتوجه على الله تبارك وتعالى. أيضا وهو يركع، الإمام يقول يقرأ بالترتيل ويركع بالخشوع، لابد أن يحقق حالة من الذل وحالة من التخضع وهو راكع إلى الله تبارك وتعالى، لأن نفس طبيعة الانحناء فيه صورة ولو صورة، فيه نحو من التذلل وفيه نحو من التخضع، فحتى يحقق المصلي الإقبال على الله تبارك وتعالى ليعش في حالة الركوع حالة الخشوع القلبي، أنه يستشعر الذل بهذه الانحناء. ويشير الإمام سلام الله عليه بعد ذلك إلى عوامل أخرى سنستعرضها إن شاء الله بالتفصيل في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
Yeah.